أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجه تقديم قاعدة الغرر على أدلة التكاليف، على الأدلة المثبتة للأحكام بعد الفراغ عن التقديم. قلنا لا إشكال عندهم في تقديم القاعدة على تلك الأدلة. الوجه الأول كان هو مسألة التقديم بالشهرة، هذا الوجه الأول فقط، هذا الوجه الأول تقديم بالشهرة، وتقدم الجواب عنه. الوجه الثاني هو ذكرناه يتشمل الوجه الأول لكن ينبغي فصل عنه، هو وجه مستقل، وهو أنه لنفترض أنهما تعارضا بنحو العموم والخصوص من وجه، ونفترض أنه لا يوجد مرجح، حينئذ يتفاقطان، وفي هذه الحالة يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول. وأي أصل نرجع إليه سوف يثبت لنا نفس النتيجة التي تثبت على تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، نفس النتيجة، لأنه بعد فر التعارض والتفاقط حينئذ نشك في التكليف في وجوب الوضوء الضرري اللي هو مادة الاجتماع على ما قلنا. لا يمكن العمل بالأدلة العامة الدالة على الوجوب، ولا قاعدة لا ضرر النافية لهذا الوجوب، فيتفاقطان فيحصل الشك في الوجوب فيرجع إلى البراءة، يرجع إلى إطالة العدل النافية لوجوب الوضوء الضرري. وبذلك نصل إلى نفس النتيجة التي نصل إليها على تقدير تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني أجيب عنه بهذا الجواب، وهو أنه هذا صحيح على فرض التعارض والتفاقط، لكنه لا سوف لا نصل إلى النتيجة التي نريد الوصول إليها. لماذا؟ لأننا بتقديم قاعدة لا ضرر سوف نصل إلى إسقاط الوجوب، نفي وجوب الوضوء الضرري، وأيضا نثبت بذلك ماذا؟ وجوب التيمم. مو فقط نسقط عن هذا المكلف وجوب الوضوء إذا كان ضرريا، وإنما نثبت عليه ماذا؟ وجوب التيمم. هذا يثبت بتقديم القاعدة، لكن على تقدير التفاقط والرجوع إلى البراءة لا يثبت بالبراءة إلا انتفاء الوجوب الضرري، ولا يمكن أن نثبت بها وجوب ماذا؟ وجوب التيمم. وهكذا في سائر الموارد، وجوب الصلاة من قيام عندما يكون ضرريا، أيضا إذا رجعنا إلى البراءة مع احتراز التعارض والتفاقط سوف ننفي فقط وجوب الصلاة من قيام، أما وجوب الصلاة من جلوس هذا لا يمكن إثباته بإجراء البراءة، وإنما يمكن إثباته بإجراء قاعدة ماذا؟ لا ضرر. فإذا لا نصل إلى نفس النتيجة التي نريدها على تقدير تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. هذا أجيب عن هذا الوجه الثاني بهذا الجواب. هذا الجواب في الحقيقة واضح أنه مبني على أن وجوب التيمم بعد نفي وجوب الوضوء الضرري إنما يثبت إذا نفينا هذا الوجوب بالقاعدة، حينئذ يمكن إثبات وجوب التيمم. وأما إذا لا نفينا وجوب الوضوء الضرري بالبراءة وأمثال البراءة فلا يمكن إثبات وجوب ماذا؟ وجوب التيمم. إطالة البراءة لا يثبت بها وجوب التيمم. لماذا يعني هذا التفرقة بينهما؟ التفرقة بينهما قائمة على هذا الأساس، أن البراءة تنفي الوجوب نفيا ظاهريا، هي لا تنفي الوجوب وجوب الوضوء الضرري نفيا، لا تنفي وجوب الوضوء الضرري واقعا، وإنما تنفيه ماذا؟ ظاهرا. بخلاف ماذا؟ قاعدة لا ضرر، فإنها على تقدير جريانها ونفيها لوجوب الوضوء الضرري هي تنفيه واقعا، وهذا الذي ذكر يترتب على ذلك، لأن القاعدة إذا نفت وجوب الوضوء الضرري واقعا يثبت التيمم قهرا، لأنه لا يوجد احتمال ثالث تشمله الأدلة وتدل على وجوب التيمم، يثبت التيمم بعد نفي وجوب الوضوء واقعا حينئذ يثبت التيمم. أما إطالة البراءة عندما تجري وتنفي وجوب الوضوء الضرري أن تشتكي فيه فهي تنفيه ظاهرا، وهذا معناه أن احتمال وجوب الوضوء الضرري يبقى موجود يبقى قائم، وإنما هي تنفيه نفيا ماذا؟ نفيا ظاهريا، وهذا معناه بقاء احتمال وجود الوضوء الضرري معناه أن المكلف يتشكل لديه علم إجمالي بأنه يجب عليه إما الوضوء، إما أن يكون الحكم الثابت عليه هو وجوب الوضوء الضرري أو وجوب الشنع أو وجوب التيمم، وهذا علم إجمالي يقتضي من المكلف ماذا؟ الاحتياط، يقتضي من المكلف الاحتياط. لا نصل إلى إثبات وجود التيمم كما هو الحال لو نفينا وجود الوضوء الضرري بالقاعدة، لأن القاعدة تنفي وجود الوضوء الضرري واقعا فيثبت التيمم، بينما البراءة وأمثال البراءة لا تنفي وجود الوضوء الضرري إلا ظاهرا نفيا ظاهريا، قرار من التأمين من ناحية وجود لا تتحدث عن الواقع، لا تنفيه واقعا فيبقى احتماله قائم، وإذا بقي احتماله قائم واحتمال وجود التيمم قائم معناه أنه صعدنا على الإجمالي، فيجب الاحتياط، ولا يكون نتيجة ذلك هو إثبات وجوب التيمم كما هو الحال لو نفينا وجوب الوضوء الضرري بقاعدة لا ضرر. هذا هو اللي يدعى. هذا الجواب بعد توجيه بهذا التوجيه يمكن أن يلاحظ عليه، لأن إثبات التيمم بإجراء البراءة أيضا ممكن، كما أن إثبات التيمم وجوب التيمم بالنفي وجوب الوضوء الضرري بالقاعدة أمر ممكن، كذلك يمكن إثبات وجوب التيمم بإجراء البراءة، وذلك لأنه كما قلنا يتشكل لدينا علم إجمالي إما بوجوب الوضوء الضرري وإما بماذا؟ وإما بوجوب شنو؟ التيمم. ليش؟ لأن البراءة كما قلنا لا تنفي وجوب الوضوء الضرري واقعا، فيبقى احتماله قائم ويتشكل علم إجمالي على هذا الأساس كما ذكرنا، ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو التنجيز ووجوب الاحتياط للإتيان بكلا شنو؟ بكلا الطرفين، والإتيان بكلا الطرفين هذا مقتضى العلم الإجمالي، يعني يتوضأ الوضوء الضرري ويضم إليه ما لا أتيمه، هذا مقتضى العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي. لكن وجوب الاحتياط من ناحية وجوب الوضوء الضرري، من ناحية الوضوء الضرري، هذا وجوب الاحتياط من ناحية الوضوء الضرري يمكن نفيه بالقاعدة، يمكن نفيه بقاعدة لا ضرر، إذ لا مانع من نفيه لا مانع من نفي وجوب الاحتياط من بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الوضوء الضروري. لماذا؟ لأن وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضروري ضرر على المكلف، فيكون منفيا أيضا بماذا؟ بالقاعدة. بينما وجوب الاحتياط اللي اقتضى العلم الإجمالي بلحاظ التيمم يبقى على حاله لأنه ليس ضرريا. وجوب الاحتياط بلحاظ التيمم ليس ضرريا، فلا يمكن نفيه بماذا؟ بالقاعدة، فيبقى على حاله. فإذا نستطيع بعد تشكيل العلم الإجمالي نفي وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضرر لكونه ضرريا، فيبقى وجوب الاحتياط بلحاظ التيمم على حاله، وبذلك نصل إلى نفس النتيجة. وهي أننا بإجراء البراءة لنفي وجوب الوضوء الضرري تشكل لدينا علم إجمالي، مقتضى العلم الإجمالي التنجيد والاحتياط للحاظ كلا الطرفين، نفينا وجوب الاحتياط للحاظ الوضوء الضرري، فيبقى وجوب الاحتياط للحاظ التيمم على حاله. هذا النفي وجوب الاحتياط للحاظ الوضوء الضرري ماكو مانع منه، لا مانع من إجراء لا ضرر بلحاظ وجوب الاحتياط بلحاظ الوضوء الضرري. لماذا؟ لأنه وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي لا دليل عليه شرعا، لم يدل دليل شرعي على ماذا؟ على وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، حتى يقال بأن إطلاق دليل لا ضرر لوجوب الاحتياط للحاظ الوضوء الضرري معارض بالدليل الدال على وجوب الاحتياط في هذا المورد، يبتلى بالمعارضة. واضح اللي يقوله؟ يبتلى بالمعارضة، كما هو الحال بلحاظ أصل وجوب الوضوء. أصل وجوب الوضوء المفروض ماذا؟ أن إطلاق لا ضرر لوجوب الوضوء مبتلى بالمعارض. شنو هو المعارض؟ الدليل المثبت علما لوجوب الوضوء، دليل شرعي، اكو دليل يدل على وجوب الوضوء مطلقا حتى في حال الضرر، مو دليل الحكم الاول. هذا يعارض ما لا دليل لا ضرر بنحو العموم والخصوص من وجه المفروض في معنى الكلام هو هذا. ولذا لا يمكن اجراء، يعني لا يمكن اجراء لا ضرر بلحاظ وجوب الوضوء الضرري. ليش؟ لأنه مبتلى بالمعارض، مبتلى بالمعارض. لكن إجراء لا ضرر بلحاظ وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الوضوء الضرري هذا لا معارض له. ما عندنا دليل شرعي يقول يجب عليك الاحتياط حتى نقول أن إطلاق لا ضرر بلحاظ الوضوء الضرري، اطلاق لا ضرر بلحاظ وجوب الاحتياط بالنسبه الى الوضوء الضرري مبتلى بماذا؟ بالمعارض. ليس له معارض، العقل هو الذي يحكم بوجوب شنو؟ الاحتياط في موارد العلم الاجمالي، وليس هناك دليل شرعي يدل على وجوب الاحتياط في موارد العلم الاجمالي حتى يكون معارض علما لإطلاق قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى وجوب الاحتياط في لحاظ الوضوء الضرري. ولذا لا مانع من إجراء قاعدة لا ضرر لنفي وجوب الاحتياط في لحاظ الوضوء الضرري، لأنه ليس له معارض، فينفي ماذا؟ هذا وجوب الاحتياط في لحاظ الوضوء الضرري، فيبقى وجوب الاحتياط في لحاظ التيمم على حالة. وبذلك نصل إلى نفس النتيجة التي نصل إليها على تقدير تقديم لا ضرر على أدلة الأحكام الشنو الأولية، وهي أننا نثبت بذلك نفي وجوب الوضوء الضرري، نفي وجوب الوضوء الضرري، وإثبات وجوب ماذا؟ وجوب التيمم احتياطا، وهي نتيجة مشابهة للنتيجة التي نصل إليها على تقدير تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. إذن هذا الجواب الذي ذكر عن الوجه الثاني، وهو أنه بعد فرض التفاقم والرجوع إلى البراءة لا نصل إلى نفس النتائج التي نصل إليها على تقديم قاعدة لا ضرر. ليش؟ لأننا لا نستطيع أن نثبت إجراء البراءة وجوب التيمم بالبيان الذي قلناه. هذا الكلام تبين أنه غير تام، وذلك لأنه لا نصل إلى نفس النتائج، وليست هناك مشكلة من هذه الجهة. نستطيع أن ننفي وجوب الوضوء الضرري ونثبت وجوب الشنو، وجوب التيمم احتياطا بهذا البيان الذي ذكرناه. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني الجواب عنه شنو؟ يعني هذا الجواب عنه قلنا مو تام عن الوجه الثاني. فالجواب التام عنه شنو؟ الجواب التام عنه في الحقيقة وهذا أنه النوبة لا تصل إلى ماذا؟ إلى التفاقم. أن النوبة لا تصل إلى ماذا؟ إلى تفاقم الدليلين. لماذا؟ لأنه سيأتي في بعض الوجوه الآتية أنه إمكان الجمع بين الدليلين جمعا شنو؟ حرفيا. أنه يمكن الجمع بين أدلة الأحكام الأولية المثبتة للحكم مطلقا في حال الضرر وغيره، وبين قاعدة لا ضرر المثبتة الدالة على نفي الحكم إذا كان ضرريا مطلقا، يعني أي حكم كان، سواء كان وجوب الوضوء أو وجوب الغسل أو وجوب البيع أو إلى آخره. يمكن الجمع بينهما كما سيأتي في الوجوه الآتية. فلا تصل النوبة إلى التفاقم والرجوع المنع إلى الأصل الذي هو البراءة وأمثال البراءة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكرناه بالسابق أو لا، هو هذا، أنه أن دليل لا ضرر إذا لاحظناه مع كل واحد من أدلة الأحكام المثبتة، من الأدلة المثبتة للأحكام الأولية، فسوف نجد كما قلتم أن النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه. لكن إذا لاحظنا دليل لا ضرر مع مجموع هذه الأدلة، مجموع الأدلة المثبتة للأحكام والتكاليف، نسبة لا ضرر إلى مجموع الأدلة نسبة الخاطر العام، فيتقدم عليها على هذا الأساس اللاحظية، يعني يتقدم عليها، وليست هي نسبة العموم والخصوص من وجه، حتى يقال ماذا؟ حتى يقال بأنه لا وجه لتقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. يبقى هذا أنه ما هو الوجه في ملاحظة مجموع الأدلة مع ماذا؟ مع قاعدة لا ضرر وملاحظة النسبة بينهما، ويدعى بأن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق لا نسبة العموم والخصوص من وجه. قد يفسر هذا الوجه في مقام تقرير هذا المعنى، وهو أن يقال بأن حديث لا ضرر مفاد نفي الحكم الضرري، لكن من دون أن تكون خصوصية لمن ذلك الحكم. تمام مفاده هو أن الحكم أي شيء كان، هذا الحكم وجوب وضوء، وجوب غسل، وجوب بيع، وجوب القيام في الصلاة إلى آخره، ما له خصوصية، وإنما مفاده هو ان الحكم الضرري يكون شنو؟ منفيا. مفاده نفي الحكم الضرري بدون عنوان، بدون خصوصيه، من دون فرق بين ما لا بين ان يكون الحكم الضرري وجوب وضوء او وجوب غسل او كذا او كذا الى اخره. كل هذه العناوين تكون ملغاة ولا اثر لها ولا خصوصيه لها، وحينئذ يكون المنفي هو واقع الحكم شنو؟ هو واقع الحكم الضرري بلا اي عنوان. بناء على هذا ماكو خصوصية لدليل وجوب الوضوء، ماكو خصوصية لدليل وجوب الغسل، ماكو خصوصية لدليل وجوب القيام في الصلاة، وهكذا ما له خصوصية أصلا. حينئذ يقال بأنه في هذه الحالة لا بد أن تظهر النسبة بين حديث لا ضرر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى إطلاق طبيعي الدليل المثبت المن المثبت المن للحكم الضرري بإطلاقه، إلى طبيعي الدليل، مو إلى هذا الدليل وهذا الدليل وهذا الدليل وهكذا، وإنما طبيعي الدليل الجامع بين هذه الأدلة كلها. وتكون حينئذ النسبة هي نسبة الخاص المن إلى العام، إنها جامع طبيعي لهذا، إن قاعدة لا ضرر تكون أخف منها، لأنه نسبة العموم والخصوص من وجه مقرر سابقا كانت على أساس ماذا؟ على أساس أن قاعدة لا ضرر تختص بالضرر وتشمل كل هاي الأفراد، يعني تشمل الوضوء الضرري والكذا الضرري والكذا الضرري إلى آخره. بينما أفرض الدليل الدال على وجوب الوضوء الضرري ما يشمل وجوب الغسل الضرري، يختص بخصوص الوضوء ما يشمل الغسل ما يشمل القيام في الصلاة. فمن هنا تكون هناك جهة خصية في ذات الدليل، وجهة خصية في ماذا؟ في لا ضرر. جهة لا خصية في لا ضرر اختصاص بالضرر، واضح. جهة الأخصية في دليل وجوب الوضوء هو أنه مختص بالوضوء، ما يشمل ماذا؟ ما يشمل الغسل، ومطلق من ناحية الضرر، لأنه يثبت وجود الوضوء مطلقا، ضرر كان أو لم يكن ضرر، وستكون النسبة عموما خصوصا من المعنى. أما إذا لاحظنا النسبة بين دليل لا ضرار وبين الجامع بين هذه الأدلة، الجامع بين هذه الأدلة لتلغى فيه خصوصيات شنو؟ أفراد، خصوصيات الدليل الدال على وجوب الوضوء، الدليل الدال على وجوب هذه الخصوصيات كلها تلغى، الجامع الكلي سوف يكون لا ضرر حينئذ أخف منه مطلقا، يعني أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق لا نسبة العموم والخصوص من وجه، فتتقدم القاعدة على أساس الأخصية. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث أجيب عنه بهذا الجواب، لأنه إحنا نتعامل مع الأدلة الواردة في كتاب الشريعة، ونلاحظ النسبة بين الأدلة، هذا دليل هذا دليل، الثابت عندنا هو عندنا دليل يدل على وجوب الوضوء، دليل يدل على وجوب الوضوء، دليل يدل على كذا. فلا بد ان نلحظ النسبه بين لا ضرر كدليل وبين هذا الدليل، وقلنا ان النسبه بينهما عموما مخصوصا من واحد. ما عندنا دليل نسميه بمجموع شنو الادله، هذا مجموع الادله ليس هو دليل، ليس هو دليل مستقل وارد في ماذا؟ وارد في وارد في الشريعه حتى ان يوقع التعارض بينه كدليل وبين ماذا؟ وبين لا ضرر كدليل. ما عندنا شيء، الموجود عندنا هو دليل يدل على وجوب الوضوء، فلا بد من ملاحظة النسبة بينه وبين قاعدة ماذا؟ وبين قاعدة لا ضرر. وأما مسألة هذا الجامع ومجموع الأدلة وكذا. ممكن هذا اللي ذكر في هذا صحيح، بمعنى أن القاعدة تنفي واقع الحكم الضرري، ما له خصوصية الوضوء والغسل والكذا، ما له خصوصية، كله صحيح. لكن هذا ما يعني أنه ماذا، أنه يصير عندنا في الدليل في خلال قاعدة لا ضرر نعبر عنه بماذا، بمجموع الأدلة والجامع بين الأدلة المثبتة للأحكام الأولية. هذا شيء غير صحيح، وبحسب القواعد لا بد أن نلحظ الأدلة المستقلة الواردة في الشريعة وتكون النسبة باقية على حالها، وهي ماذا، وهي نسبة العموم والخصوص من وجه. وهذا لا يكون جوابا ولا يكون وجها للتقديم. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع الذي يقال في المقام هو دعوى أنه هنا لنفترض أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، لكن تقديم القاعدة لا يواجه محذور. تقديم القاعدة على دليل وجوب الوضوء، على دليل وجوب الغسل، وهكذا سائر أدلة المثبتة للأحكام. تقديم القاعدة على تلك الأدلة ليس فيه محذور، لا يلزم من ذلك إلا تخصيص تلك الأدلة بحالة شنو، عدم شنو، عدم الضرر. مو نقيد تلك الأدلة بأن لا يكون الوضوء ضرري، أن لا يكون الغسل ضرري، الأدلة تدل على وجوب الوضوء مطلقا، قاعدة لا ضرر تخصصها، تخرج منها مع إذا كان الوضوء شنو ضرريا، فيسقط شامل علما للوضوء غير ضرري. دليل وجوب الغسل يسقط شامل للغسل غير ضرري، وهكذا. ماكو مشكلة إلا التخصيص، يعني لا يلزم من تقديم القاعدة على أدلة الأحكام الأولية إلا التخصيص، وهو ليس المحذورين. بينما إذا فرضنا العكس لا نقع في محذور. شنو المحذور؟ المحذور هو إلغاء القاعدة لا ضرر، فنلغاها بالمرة بلا فائدة، تبقى قاعدة لا ضرر. إذا قدمنا أدلة المثبتة للأحكام الأولية والتزمنا بوجوب الوضوء مطلقا ضرري، هذا معنى التقديم. شنو معنى تقديم الدليل الحكم الأولي على ماذا؟ على قاعدة لا ضرر. لا نعمل بلا ضرر، وإنما نعمل بإطلاق ذات الدليل، فنلتزم بوجوب الوضوء مطلقا ضرريا كان أو لا، ووجوب الغسل مطلقا، ووجوب كذا مطلقا، وهكذا. هذا معناه أنه ماذا؟ إلغاء المن لحديث لا ضرر، يلزم منه هذا المحذور، وهو إلغاء الدليل الآخر. وعندهم لا إشكال في أنه إذا تعارض العامان من وجه وكان يلزم من تقديم أحدهما على الآخر إلغاء الدليل الآخر دون العكس، بمعنى إذا قدمنا الدليل الآخر على الأول ما يلزم منه الإلغاء، وإنما يلزم منه شنو؟ التخصيص، وتبقى هناك موارد للدليل الآخر يشمله الدليل الآخر، ما يلزم منه الإلغاء وتجريد عن كل موارده. في هذه الحالة حينئذ لا بد من تقديم الدليل الذي لا يلزم من تقديمه الإلغاء، وإنما يلزم من تقديمه شنو؟ التخصيص فقط، وهو في محل الكلام شنو؟ قاعدة لا ضرر، وحديث ماذا؟ حديث لا ضرر. هذا وجه سيال يذكر في جملة من الموارد، وظاهر جماعة يلتزمون به، لأنه إذا دار الأمر بين العامين من وجه، إذا دار الأمر بهذا الشكل لا بد من تقديم الدليل الذي لا يلزم من تقديمه إلغاء الدليل الآخر، ويلزم من تقديم الآخر عليه ماذا؟ إلغاؤه. في هذه الحالة يقدم هذا الدليل وهو في محل الكلام لا ضرر، إذن هذا هو الذي يكون دليلا على تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية والالتزام بالتخصيص ونفي الحكم الضرري، وإن كان في المثل بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا هو الوجه الرابع. هناك تعليق على هذا الوجه، فلعله هناك تعليق أيضا للذي قبله يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى.